الحمد لله رب العالمين. كانت مسألتنا التي طرحناها هو توقف تعلم الطب على المحرمات، على بعض المحرمات، توقف تعلم الطب على النظر إلى جسم المرأة أو عورة المرأة، النظر إلى عورة المرأة من قبل المماثل للمماثل أو من قبل المخالف للمخالف، وتوقف تعلم علم الطب على التشريح المحرم. فهنا هل نقول يجوز تعلم علم الطب وهو متوقف على هذه المحرمات، أو يحرم تعلم علم الطب حتى لا نقع في هذه المحرمات؟ قلنا أنه هناك أجوبة يعرضها العلماء ما قبلناها. أول جواب أنه بلي يجوز تعلم علم الطب وإن توقف على بعض المحرمات، لأن وجوبه واجب كفائي، وإذا كان واجب كفائي وتلك محرمات فنقدم الأهم على المهم، وتعلم علم الطب الواجب كفائي أهم من تلك المحرمات الاحترامية. قلنا هذا الجواب من قبله، لماذا؟ لأن تشخيص الوجوب الكفائي بالنسبة إن أن علم الطب يجب وجوبه بالنسبة إن هذا غير متيسر، إحنا أفراد ما نحس بوجود وجوب كفائي، بل لو كانت حاجة فردية نحس ونقطع بالوجوب، أما هذه حاجة اجتماعية، أنا كفرد أنا أطلب من كلية الطب أدرس وهذه المحرمات موجودة أمامي، أنا أحس بالوجوب الكفائي؟ لا، أنا ما أحس بالوجوب الكفائي، لأن الوجوب الكفائي حاجة اجتماعية، حاجة اجتماعية لا فردية، فتشخيصها مشكل. أي أولا، ثانيا الوجوب الكفائي الواجب هو حفظ النفوس أو أعم من حفظ النفوس؟ فإحنا الطب عندنا أعم من حفظ النفوس، مو إذا حفظ النفوس عمليات تجميل، المرأة تريد أن تنجب طفلا، هي مو حفظ النفس، تريد أن توقف إنجاب الأطفال، نريد أن نسرع الشفاء، هي مو حفظ النفوس، مع أنها علم الطب. فإذا ما يفيدنا فتوى السيد خوي الذي يقول إذا توقف علم الطب على حفظ النفوس ولو في المستقبل فيجوز تعلمه وإن توقف على محرمات احترام، ما يجيبنا هذا، لأن حفظ الطب أعم من حفظ النفوس. الجواب الثاني إجا وقالوا راح نشخص لك الوجوب الكفائي، وهو تشخيص شلون؟ يقول نعلم علما قطعيا بأن الشرع لا يرضى للمسلمين أن يتخلفوا عن ركب الحضارة، لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين، ما يصير ذولاك متقدمين علينا، إذا لابد في كل فن وكل كمال من دخول المسلمين ووصولهم إلى ركب الحضارة، يعني لابد أن يتعلم المجتمع الإسلامي ذلك الفن والكمال، وبما أننا متأخرين عن العالم في هذا الفن، المسلمون متأخرون، إذا يتشخص الوجوب الكفائي على المجتمع، تشخص. أنت تقول هناك الوجوب الكفائي غير، أنا ما أقدر أشخصه، الآن إحنا شخصنا إليك أنه دولات متقدمين علينا، إذا كن نوصل إلهم، إذا أصبح الوجوب الكفائي متشخص علي. هذا الجواب يعني إذا تشخص الوجوب الكفائي وتوقف الوجوب الكفائي على ارتكاب بعض المحرمات الاحترامية يقدم هذا الوجوب الكفائي لأنه أهم. هذا الجواب يرجع لي أنه ما هو حدود تشخص علي ما يخالف، صار وظيفة حدود هذا الوجوب الكفائي ما هي؟ هم أنا أحددها؟ أنا طالب كلية الطب، حدود الوجوب الكفائي أنا أعينها؟ ما هي حدود واجب الكفائي؟ حفظ النفس أو أعم؟ لأن يبقى الإشكال الثاني. السيد الخوي والمزة التبريزي يقول حدود تعلم علم الطب حفظ النفس، خب هذول ايش يقولون؟ لكن الطب ليس هكذا، طب أعم من هذا. إذا حدود الواجب الكفائي ما معلومة،
افرض شخصنا الواجب الكفاية علينا شخصنا، لكن حدوده ما معلومة. اذا لم نعلم حدوده معنى ذلك ان الوجوب لم يتشخص. رجع للسؤال الاول، وين وجوب المتشخص؟ اذا حدوده ما معلومة اذا الواجب الكفاية ما متشخص. فاذا هذا الدليل الثاني الذي يقول اشخص عليك الواجب الكفائي رجع عدم التشخص، يعني حدود الواجب الكفائي غير مشخصة غير معلومة، حدودها غير معلومة. اذا رجع ما هو الواجب الكفائي الذي يجب عليه، ما هو شك فيه، صار شك في الواجب الكفائي. طيب هسه يقولون لا، نشخص لك الواجب الكفائي عن طريق قاعدة الاشتغال. يقول قبل 50 سنة المسلمين ما كان عندهم أطباء كافيين، الآن عندهم أطباء كافيين أو لا ما ندري، نستصحب عدم الكفاية. العفو هنا قاعدة الاشتغال تقول تعلم الطب كان واجبا على المجتمع سابقا كان واجب، الوجوب متوجه إلى المجتمع. فإذا شككنا في وجود من به الكفاية كان وجوبا كفائيا سابقا، الآن شككنا أكو كفاية إذا لا يجب علي، ما أكو كفاية إذا يجب علي. الاشتغال اليقيني وهو وجوب تعلم الطب سابقا، هذا الوجوب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فبالاشتغال شخصنا وجوب تعلم الطب كفائيا علينا، مو من باب أن الإسلام لا يرضى بأن يكون جماعة متخلفين عن ركب الحضارة، بواسطة الاشتغال الذي كان تعلم الطب سابقا واجب، الآن حصل مقدار يرفع ذلك الوجوب، حصل قدر كفاية أو لا، هذا الاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتشخص الوجوب علينا. هذا الكلام يرد عليه جملة أمور. أولا هو معنى الواجب الكفاية شنو؟ احنا الواجب الكفائي حسب ما ذكرناه في الجزء الاول من كتابنا ليس هو توجه الوجوب الى المجتمع وان يكون الوجوب في عصة المجتمع، بل معنى الوجوب الكفائي كما ذكرناه هو يجب على كل فرد تعلم الطب او تعلم الهندسة على تقدير ترك الاخر، فالواجب تعلق بكل واحد من المكلفين، فهناك وجوبات عديدة بعددهم، وأن الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل أحد، إذا صدور الفعل من كل أحد ما صار وجوب كفاية، بل هو جامع الفعل الصادر منه أو غيره، فالوجوب هو حصول الفعل خارجا، فالوجوب يجب عليك إن لم يفعل غيره، يجب عليك ان لم يفعله غيرك، هذا الوجوب الكفاية. اذا الوجوب الكفاية متوجه الى الافراد لانه يتوجه الى المجتمع، فلو اخل شخص لو اخل الجميع لامتثال الواجب الكفائي لعوقبوا جميعا، وان سقط عنهم لو اتى به بعضهم سقط عنه، لكن يبقى الوجوب متعلق بالافراد، هذا الوجوب الكفائي. ما عندنا وجوب كفاية على المجتمع، انتو قاعد تسوون فالوجوب كفائي لتعلمون على المجتمع، هذا مو وجوب كفائي. الوجوب الكفائي هو ان يتعلق يتوجه الى الافراد تكاليف بشيء ان لم يفعله الاخرون، والمراد هو حصول الفعل لا من كل واحد، حصول الفعل خارج. اذا كان الواجب كفائي هذا معناه الشك ما راح يصير شك في الاشتغال، راح يصير شك في التكليف، يعني انا هل توجه الي تكليف بتعلم الطب، شك في التكليف. من به الكفايه اذا موجود لم يتوجه الي تكليف، اذا ما موجود توجه الي تكليف، اذا ما لي توجه التكليف او لا. اذا قلنا اصل وجوب كفايه على المجتمع الآن نشك في حصول الكفاية راح يصير اشتغال، إذا قلنا لا الوجوب الكفاية وللأفراد لكل فرد خطاب مستقل، هنا نقول أكو مقدار كفاية إذا ما أكو خطاب، ما أكو مقدار كفاية أكو خطاب، إذا نشك في التكليف توجه الخطاب وهو مجرى البراءة. فرضنا لو فرضنا تنازلا أن الوجوب الكفائي هو الوجوب المتوجه إلى المجتمع، طيب وجوب الكفائي وجوب الدولة هذا الشأنية بالمجتمع، هذا فرض أفرض الوجوب الكفائي متوجه إلى المجتمع، صورنا وجوبا كفائيا متوجه إلى المجتمع مثلا لأن بعض الأصوليين يرون أن الوجوب الكفائي هو وجوب على الجميع على المجتمع، هذا نظريته، لكن أنا الشعبية بالمجتمع، أنا مسؤول عن المجتمع، أنا فرد. إذا أنا فرد حينها أجري البراءة بالنسبة إلي، أجري البراءة بالنسبة إلى ذمتي، أنا مو مسؤول عن المجتمع. ثالثا يجي الإشكال المتقدم، أنا حدود هذا الوجوب الكفائي ما هو؟ هذا الإشكال السيال. ما هو حدود الواجب الكفائي؟ يحط النفوس، تعلم وطلع حفظ النفوس أو لا أعم؟ هذا ما محدد، مني حدد أنا أحدده. هذا شنو مدريني الوجوب الكفائي لحفظ النفوس او لحفظ ما هو اعم منها. القول الرابع الذي ذهبوا اليه لتشخيص الوجوب الكفائي علينا اللي قلنا احنا ما نشخصه بالاستصحاب، لكن الاستصحاب شخص موضوع الوجوب الكفائي، اذا وجد الموضوع وجد الحكم. هذا الاستصحاب يتمسك به لعدم كفاية الأطباء، يعني شنو؟ يعني شخص لموضوع الوجوب الكفائي، يقول الأطباء الموجودين في المجتمع قبل 400 سنة ما كانوا كافيين، غير قادرين على سد الحاجة، الآن وقد كثر الأطباء حصلت كفاية أو لا؟ ما ندري؟ نستصحب عدم كفاية الأطباء. إذا استصحبنا موضوع الوجوب الكفائي عدم كفاية الأطباء، إذا اجى الوجوب الكفائي. فهنا بالاستصحاب استصحبنا موضوع الوجوب الكفائي، اذا اثبتنا الموضوع بالاستصحاب اجى الحكم، اجى وجوب كفائي، تشخص علينا الوجوب الكفائي. اذا تشخص هذا الوجوب الكفائي متوقف على محرمات فزاحم فيقدم الاهم، هكذا قالوا. ولكن نحن نقول عندنا حكمان، حكم وهو حرمة النظر إلى الأجنبية وحرمة النظر إلى حضرتها وحرمة التشريع، هذه دلت عليها الإمارة. هنا وجوب الكفائي منين إجى؟ شخصنا موضوع الوجوب الكفائي بالاستصحاب. هنا إذا تزاحم نأخذ بالأقوى، من هو الأقوى؟ وجوب الكفائي الذي ثبت موضوع بالاستصحاب أو الإمارات المحرمات التي ثبتت بالإمارات؟ افترض عندنا وجوب كفائي ثبت موضوعه بالاستصحاب موضوعه، فايش الحكم؟ لكن هذا كله اصل عملي، لان موضوع الوجوب الكفائي ثبت بالاستصحاب، اما المحرمات تلك التي يتوقف عليها علم الطب دلت عليها اماره، ايهما اقوى الاماره او الاصل؟ الاماره اقوى، اذا ذات اقوى، اذا ما يفيد تشخصت لي موضوع الوجوب الكفائي وتقول لي اهم، لا شخصت موضوع عقبنا ما يخالف، لكن ليس أقوى من تلك المحرمات. هذه الأجوبة. نعم. لا الموضوع موضوع يأتي بالحكم، الحكم الحكم يأتي على موضوعه. لا إحنا ما إحنا ثبتنا عدم كفاية الأطباء بالاستصحاب. ما عندنا رواية قالت أن الأطباء، ثبتنا عدم كفاية الأطباء بالاستصحاب. من ما إجى الحكم الكفائي؟ من ما؟ إذا ثبتنا الخمرية بالاستصحاب، يعني هذا الشيشة قبل أسبوع كانت خمر، الآن ماي أو مو ماي، يجوز شربوا الخمر خلوا ماي وخلوا بالثلاجة، نستصحب الخمرية، لما نستصحب الخمرية إجى الحكم وهو الحرمة، لكن يبقى أن هذا أصل عملي. لا شوفوا الحكم، الحكم حرمة الخمر من الإمارة، لكن أي خمر حرام في الإمارة؟ الخمر الواقعي، هنا هذا الخمر مستصحب، فثبت الحكم للموضوع المستصحب، هذا يكون أضعف من الإمارة.
وجوب الكفائي ثابت لهذا الاستصحاب بشيء
آخر. الوجوب الكفائي، الوجوب الكفائي موضوع بالاستصحاب، لكن حكم معينها لما ثبت موضوع بالاستصحاب يختلف عن الموضوع الذي ثبت بإمارة والحكم هم إمارة، هنا نعم يتقدم على المحرمات الاحترامية. أما المحرمات الاحترامية موضوعها وحكمها كل إمارة، اهدى موضوعه اصل عملي استصحاب حكم امارة ذاك يكون اقوى. طيب الان الى هنا ما استطعنا ان نوجد دليلا على تعلم علم الطب ووجوب تعلم علم الطب، وان توقف على محرمات مثل التشريح ما وجدنا، لكن الفتاوى موجودة الان عند العلماء. ما هو الدليل؟ نقول احنا لا نطرح اراء لحل هذه المشكلة، شوفوها صحيحة او غير صحيحة. هناك من قال بانه نعم هنا تزاحم اجتماعي بين تعلم علم الطب الذي هو يجب على المجتمع وبين المحرمات التي يتوقف عليها تعلم علم الطب، هذا تزاحم اجتماعي مو انا ما احسه، هذا تزاحم موجود في المجتمع يحتاج الى حل اجتماعي، انا ما احل هذا التزاحم، كون حل فرد واحد اللي هو رئيس المجتمع هذا تزاحم اجتماعي يحله ويحل بحل اجتماعي. يعني انا من انظر الى تعلم الطب المتوقف على مقدمة محرمة لا يكون التزاحم عندي واضحا، وين التزاحم؟ هو هذا تعلم الطب مو معلوم واجب تلك محرمة، اذا لا اتعلم الطب ولا اقوم بالمحرمة، انا وين عندي تزاحم؟ انا فرد من الافراد خلصت ثانوية اريد ادخل كلية الطب، وين التزاحم؟ انا وين التزاحم عندي مو واضح. فالفرد لا يدرك بصورة واضحة انه لو تعلم الطب او لو ترك تعلم الطب لأخلى بالواجب، انا ما ادري اشوف عند الطب وين اخليت بالواجب، انا شو مسوي؟ انا لو خلصت ثانوية قالوا لي تعال انت معدل قوي ادخل كلية الطب، قلت لا الطب متوقف على محمد ما سوي. من اقول ما اسوي انا اشعر باني اخليت بالواجب؟ لا، اذا وين الوجوب؟ هذا الوجوب مو علي، هذا الوجوب على المجتمع، انا ما احسه، فلو تركت تعلم علم الطب لا احس باخلالي بواجب. بينما اذا ما اطعم ابي الفقير احس باخلال بواجب، اذا لا اصلي احس باخلال بواجب، اذا لا اصوم في رمضان وانا عندي قدرة احس باخلال بواجب، اما ما ادخل كلية الطب اقول لا هاي هذا فرد علم يتوقف على محرمات، انا ليش اروح العلم المتوقف على محرمات؟ اروح الى علم لا يتوقف على محرمات، اروح الى علم الهندسة لا احس بالاخلال بالواجب، اذا انا ما احس بالتزاحم انا كفرد، لكن الولي الفقيه يحس بالتزاحم، ولي الفقيه المطلع على جميع شؤون المسلمين يحس بالتزاحم، هذا ينظر الى القضية من الناحية الاجتماعية، ولي الفقيه يدري المسلمين في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي ايران وفي الهند وفي باكستان شنو مشاكلهم، هو يحس بالتزاحم الاجتماعي ولي الفقيه، يحصل له علم اجمالي هذا الفقيه، لانه اذا حصل تهاون في علم الطب اذا اخللنا بشيء، اذا حصل تهاون ما دخله الافراد الى تعلم علم الطب، اذا حصل تهاون في تعلم الطب يتعذر الاهم ويحتل الاهم ونشعر باننا تركنا واجب، هو ولي الفقيه يقول اذا لم يحصل تهاون في علم الطب، يعني دخل الناس الى كلية الطب وتعلموا فسوف تحصل بعض المحرمات، هو راح يصير عنده التزاحم، هذا ولي الفقيه يقول ان لم يدخلوا في تعلم علم الطب وتهاون المسلمون تعذر الاهم واختل الاهم ونشعر باننا تركنا واجبا، هو يشعر اذا دخلوا تحصل تلك المحرمات، اذا حصل عند ولي الامر التزاحم، هذا غير التزاحم الذي يحصل عند الفرد، ولي الفقيه يحكم بالوجوب بوجوب تعلم الطب الى حد معين، اذا صار عندنا تزاحم ملاكي وتزاحم اجتماعي وحل اجتماعي، ولي الفقيه يأمر بتعلم علم الطب إلى حد معين. إلى حد ما هو الحد المعين؟ حفظ النفوس أو لا أكثر من حفظ النفوس؟ يأمر بأكثر من حفظ النفوس، لأن المجتمع يريد أكو نساء تريد طفل تكون تراجع أطباء، إذا مو حفظ النفوس. تريد كم سنة من الولادة؟ عندها 18 ضايجة منهم، تريد كم سنة تراجع طفل؟ هذا مو حفظ النفوس. تجميل، تجميل مثلا، منع العادة من المجيء، يعني تريد تروح الحج وما تريد العادة تجيها، تريد تجيب أعمالها. إنزال العادة، هذا كله طيب، هذا مو حفظ النفوس. أولي الفقيه هو يحكم فيعين، إذا يعين راح الإشكال الأول وهو إحنا ما شخصنا الوجوب الفاسد، شخصه ولي الفقيه وأمر به. راح الإشكال الثاني وهو ماذا؟ ما هو حدود الواجب الكفاية؟ عينه ولي الفقيه، عينه يقول أنت تكون الدستور طب في كل ما هو يحتاجه المجتمع، وإن لم يكن واجبا وإن لم يكن حفظ النفس، حدده صراح كده الإشكالين.
لكن مع ذلك مدرب هذا الحكم الشرعي هو ولي الفقيه دون
الكفاية. أي نعم، حكم حكومي، نعم، هذا تزاحم اجتماعي يحتاج إلى حل الجيش، هذا حكم حكومي، نعم، هذا حكم حكومي نقله، قد يجي في فترة ما نحتاج إلى تعلم الطب، يقول لا تعلمون عن الطب لأنه يؤدي إلى المحرمات، نعم هذا حكم. إحنا أحكامنا شرعية، مرة أحكام واقعية، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومرة حكم حكومي يقوم به ولي الأمر. كثير من الأئمة والنبي أصدر أحكام حكومية، أصدر أحكام حكومية، لكن هنا عند الشك أن هذا حكم شرعي إلى يوم القيامة أو حكم حكومي، هناك أكو مشكلة، ما هو الأصل؟ أما إذا ثبت حكم حكومي خلاص نلتزم به، نلتزم به. هذا حل، حل آخر ولعله أسهل. أسألت عن هاي حرمة النظر إلى جسم المرأة أو حرمة نظر المرأة إلى عورة المرأة أو حرمة التشريح، هاي حرمات احترامية لأجل احترام المرأة، ولذلك إذا المرأة مو محترمة يجوز النظر إلى جسمها بل إلى عورتها إذا ما محترم، مثل النساء الكفار ما محترم، أو المسلمة إذا هزالت احترامها، كل ما يقول الحجاب واجب وقار إليش كذا، لا يلعبون عليك الناس، لا يتفرجون على محاسنك، ما ترضى تطلع، هاي اسقطت احترامها، اذا اسقطت احترامها يجوز النظر اليها. هاي ادله عندنا انه النظر الى نساء الى اهل الكفار كان النظر الى عوره كان نظر الى عوره الحمار، ما في احترام لهم، نظر الى عوره الحمار محرم، لا مو محرم. هذني همزة إذا أسقطت احترام المسلمة أو الكافرة التي ليس لها احترام النظر إليها وإلى عورتها بدون شهوها، بدون شهوة، هذا جاي الفتوى عليه. التشريح إذا كان هم احترام الميت، حرمة الميت كحرمته وهو حي، هذا حكم احترامي. طيب هاي الأحكام الاحترامية إذا كان هاي الحرمات الاحترامية نعملها وليس فيها ما يخالف الاحترام، اذا زال مناط الحرمة، زال مناط الحرمة، نفعلها المحرمات، هاي المحرمات الاحترامية لكن ليس فيها ما ينافي الاحترام، مثل المرأة التي تولدها مرأة فتنظر الى عورتها، هذا خلاف الاحترام؟ لا، هذا مواصل أحسن إطلاقها، لا إطلاقها نشك في إطلاق أدلة الحرمة. نعم نص
إذا لم يكن بالإطلاق ما كان بالنص.
إيه نعم، هو هذا النص، هذا النص اللي يحرم أن ننظر إلى جسم المرأة أو تنظر المرأة إلى عورة المرأة، هذا نقول مو مطلق، هذا ليس مطلق. حرمة التشريح لجسم المسلم مو مطلق، حرمة النظر إلى الأجنبية المؤمنة ليس مطلق، حرمة النظر إلى العورة من غير شهوة وتلذذ ليس مطلق، كما في نظر النساء إلى النساء إلى عوراتها. هذه أولا حرمات قائمة على احترام الطرف الثاني، فحتى لو لم يكن حفظ النفس واجبا حتى لو لم يكن حفظ النفس واجبا وتعلم الطب واجب، حتى لو لم يكن واجبا. ومن مقدمات وحفظ النفس من مقدمات تعلم علم الطب، لا حفظ النفس افرض مواجب، او الوصول الى الفن والكمال ليس بواجب. لكن هاي المحرمات، هاي المحرمات اللي يتوقف عليها علم الطب غير الواجب، غير الواجب مو حفظ النفس. هاي المقدمات، هاي المقدمات احترامية يعني لا اطلاق لها، لصورة ما اذا كانت مباشرتها فيه فائدة للمنظور اليه. يعني مرأة اسقط، مات الطفل في بطنها، سقط الطفل، لكن اكو بعض الاشياء موجودة في الرحم، يسووا لها عملية كورتاج، يسووا لها عملية كورتاج. هنا النظر الى فرجها محرم، ولكن هذا النظر موافق للاحترام لانه لنفعها، فاذا كان لنفعها لا يكون محرما بالمماثل. نعم بالمماثل. اذا الهدف من النظر الى العوره، اولا تكون يصير شهوه ماكو، اولا هاي اول طيب شهوه، النظر الى العوره بغرض عقلائي، التشريح لنظر عقلائي، النظر الى الاجنبيه لنظر عقلائي، وان لم يكن واجب نقول هذا ما محرم. فأدلة الحرمة منصرفة في التشريح إلى توهين الميت والتشدي به والتمثيل به، هذا محرم. أما هنا إذا هو مات وأوصى أن يؤخذ جسمه ويؤخذ قلبه يعطى إلى فلان وكليته إلى فلان، هذا العمل ليس مخالف للاحترام، ولذلك قالوا بجواز أن يوصل الإنسان ببعض أعضائه أو بجميع أعضائه إلى الآخرين التي يمكن أن يستفاد منها، هذا لا يخالف الاحترام. التشفي منه وقطع أذنه وقطع خشمه وقطع مذاكيره وقطع إيده والتوهين به والتمثيل به هذا محرم. أما إذا هو أوصى ويبتغي بذلك الثواب ويلجي ثلاثة أربعة وهذا يعني حصل الثواب، هذا مو توهين، هذا فائدة له. إذن التشريح مو مطلقا محرم وإن كان فيه مصلحة للميت، كمعرفة الجريمة التي حصلت حتى لا يذهب دمه وأدرى. إذن التشريح مو دائما محرم. كذلك النظر إلى المرأة الأجنبية إذا كان لمصلحتها فيكون جائزا، يعني الحرمة مختصة بالنظر الذي هو ليس فيه أمر عقلائي. إذن التحريم غير شامل لفرضنا أن هذا النظر وهذا الشح فيه فائدة للمجتمع الإسلامي، فيه فائدة، إذن هذا النظر ليس محرم. نعم إذا كانت هناك حاجة مهمة، الآن نضرب أمثلة، إذا كانت هناك حاجة مثلا الآن مثلا الغيبة أليست محرمة؟ نعم، لكن إذا أكو مصلحة إسلامية عالية من حصول الغيبة هل محرمة؟ ما بيها نص. أكو مصلحة إسلامية من حصول الغيبة مثلا، مصلحة إسلامية، ماكو مورد يقول يجوز الغيبة إذا أكو مصلحة إسلامية، ماكو نص. لكن إحنا الآن وجدنا مصلحة إسلامية عالية في بيان عيوب الرواة، هذا غير ضابط وهذا يكذب وهذا متخفي، هذا غيبة هذا يكذب وهذا فعل هذا غير حرب، هذا ينسى وهذا يخلط وهي غيبة، ماكو نص يقول يجوز. لكن إذا وجدنا مصلحة إسلامية حفظ الفقه عن طريق استغابة الرواة وبيان عيوبهم نقول بالجواز. فإذا مصلحة مهمة إسلامية عالية من الغيبة فالغيبة لا تكون محرمة، وإن لم يوجد تخصيص يستثني هذا المورد من الحرمة. بل هناك ارتكاز يقول المحرمات الاحترامية لا تأتي فيما إذا كانت مصلحة إسلامية مهمة تترتب على ارتكاب الحرام، وهذه محرمات احترامية، تشريح الميت، النظر إلى المرأة، إلى جسدها، إلى عورتها، هاي أكو مصلحة إسلامية عالية، تقدم الطب متوقف على هذا. إذن هذا الارتكاز الذي يقول المحرمات الاحترامية لا تأتي فيما إذا كانت مصلحة إسلامية مهمة تترتب على ارتكاب الحرام، فيكون هذا الارتكاز العرفي في حكم المخصص المتصل. مخصص المتصل لا يجوز النظر إلى عورات النساء وأجسامها من دون غرض عقلائي، ولا يجوز التشريح من دون غرض عقلائي. أما إذا وجد غرض عقلائي فيجوز، حيث التخصيص متصل لذلك الارتكاز العقلائي. وبعبارة أخرى، إن الأحكام الاحترامية كحرمة التشريع والنظر إلى العورات ما إذا كان غير راجعين إلى الشهوة، حينما تكون في النظر الاجتماعي مزاحمة لمصلحة اجتماعية مهمة، فالعرف لا يرى محلا لهذا الاحترام، فيكون دليل الحرمة منصرفا عن هذه الموارد. الآن نحتاج إلى أمثلة نؤكد هذا الكلام، وإلا هذا دعوة أمثلة من الواقع الحي. مثلا ضربنا احنا بعض الأمثلة، لو امرأة شهد عليها شهود 4 بالزنا، شهد عليها شهود 4 بالزنا، وهي باكر وتصيح وتستريح، تقول تعالوا خففوا علي شوفوني انا باكر او لا، دول شلون يشهدون اذا دخل الميل في المكحلة؟ اذا انا سيد، تعالوا شوفوني، خجيبوا الاطباء، جيبوا الطبيبات يفحصني، شوفوا انه انا باكر او اذا باكر، اذا هاي الشهادات اشتباه، يعني دول عدول، ما تقدر تقول دول كذابين، اشتباه. شافوا واحد يدخل الميل في المكحلة، لكن مو انا، دول يجوا يطبقون عليه. صحيح، شو يقول الفقه السنتي؟ يقول لا، يجب عليه ان يتحمل الحد ويحرم النظر الى العرض. هذا غير مقبول عرفا، هذا غير مقبول عرفا، غير مقبول اجتماعيا. الفهم العرفي يقول لا، اكو حاجه الان من النظر حتى يثبت براءتها او ادانتها بصوره اقوى. البراءه والادانه بالنظر، إذا أكو حاجة عقلية إذا يجوز، لأن النظر إلى العورة من قبل النساء بدون شهوة هي حاجة عقلية ليس بحرام. هذا مثال. شو نقول؟ تقول هاي حدوها؟
في السنة تقول
أن الحدود تضرب بالشهود. وين شباب؟ شهود
4.
هي تنكر، لكن شهود 4 إذا تمت الشهادة يقام الحد. لكن هذا صيح يقول يا بي جيبوا امرأة يكشف، جيبوا نساء 5 يكشف عليه، شو وين بكارك؟ إذا قالوا هاي ما ممسوسة، إذا يرتفع عن عصد حاجة مهمة إلها عقلائية، والنظر الآن لا يخالف احترامها لمصلحتها، هذا يجوز؟ وإن كان بعض العلماء يقول لا ما يجوز، صيموا عليها الحق خطوة. شيخ،
يجوز النظر مباشرة حرام إذا أبو معاك إذا مرأة
خاف وسعر، حتى إذا أمر المعاصي فيه هنا لابد من اللمس، لابد من الكذا، لابد من النظر المباشر، مع هذا نقول بأنه جواز. إذن الحكم التحريمي الاحترامي يتخصص بهذا الارتكاز العرفي، يتخصص هذا الارتكاز عرفي عقلائي، عقلاء كلهم يقولون فحصوها، شوفوا القضية شنو، عقلاء المسلمين، عقلاء غير المسلمين، ملحدين يقولون في شعري شوفوا القضية شنو حتى تثبت براءتها. هذا الارتكاز العقلائي يخصص الحكم التحريمي بغير هذه الصورة، هاي صورة الجواز، فلا تكون الحرمة شاملة لما نحن فيه. إذا العرف العقلائي يسفه الحكم بعدم تعلم الطب لتوقفه على النظر المحرم، هذا ارتكاز عقلائي يسفه عدم تعلم الطب لأنه متوقف على النظر المحرم أو التشريح المحرم. والمفروض أن الحكم بحرمة النظر والتشريح ليس التعبدية محضة حتى يقال لا مجال لنظر العرف فيها، لا، هذه الحرمة حرمة احترامية. هذا مثال، وتأتي الأمثلة الباقية غدا إن شاء الله.